راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون،
ويمكنكم متابعة حلقاته على موقع إذاعة راديو سبوتنيك sputnikarabic.news.com.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. كشف مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم السبت عن حقيقة التمدد والتوسع التركي داخل الأراضي العراقية، فيما أعلن عن موقف العراق الرسمي من هذا التمدد أو التوسع. وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي المثلث الحدود التركي العراقي الإيراني تتواجد فيه قوات تركية بين حين وآخر، وتقوم بعمليات عسكرية محدودة ثم تخرج لملاحقة حزب العمال الكردستاني، مبينا أنه ومنذ ذلك التاريخ هناك تواجد تركي في هذه المناطق تقوم بعمليات عسكرية ثم تخرج، بعدها تقوم بعمليات قصف جوي. الحديث عن تمدد في هذه المناطق مرفوض تماما من قبل حكومة العراق. الحديث أضاف أن أي تمدد نرفضه ونعتبره خرقا للسيادة العراقية وتجاوزا على مبادئ القانون الدولي، موضحا أن التصريحات التي تطلق من المسؤولين الأتراك بهذا الصدد ليست بالضرورة مرتبطة بأحداث فعلية على الأرض، وإنما هناك ربط بالحملة الانتخابية. فتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاءت في تجمعين انتخابيين، وتابع أن تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني في المثلث الحدودي التركي العراقي الإيراني تم بالاتفاق بين الجانب التركي وحزب العمال في عام 2013، وتم الاتفاق على إخراج عناصر حزب العمال من الأراضي التركية وإدخالها في الشريط الحدودي العراقي التركي، وهذا يعد خرقا للقانون الدولي، فلا يمكن لأي أطراف دولية استخدام أراضي دولة أخرى لحل مشكلة داخلية، وهو أيضا تجاوز على السيادة العراقية، فدخول هذه العناصر تم دون علم أو موافقة الحكومة العراقية في حينها. وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أنه حتى الآن لم نسجل أي تمدد أو توسع في العملية العسكرية التركية خارج المثلث الحدودي، والذي يشهد عمليات بشكل آني منذ 30 عاما، وهذه المناطق وعرة جدا ومن الصعب أن تتواجد فيها أي قوة عسكرية بشكل دائم، أو أن يتم مسك الأرض أو تنتشر فيها قوات، فهي منطقة جبلية معقدة جدا. ولتسليط الضوء على العمليات العسكرية التركية في شمال العراق، وإذا ما كانت مستعدة لتوغل عسكري كبير، أم أن الموضوع مرتبط بالدعايات الانتخابية كذلك؟ ألا يمكن أن تكون القوات التركية قد توغلت فعلا في الأراضي العراقية، إلى أن الموضوع لحد الآن لم يكشف عنه بشكل مباشر؟ هذا الموضوع محور نقاش حلقة اليوم من برنامج الحقيقة، نناقشه مع ضيفنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمير الساعدي. مرحبا بكم دكتور أمير ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
شكرا جزيلا لهذه الاستضافة.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أمير. يقال أن الحكومة تخرج عن صمتها وتتكلم عن التدخل العسكري التركي في شمال العراق، يبدو أن هذا التدخل يختلف عن سابقاته، ما الجديد به دكتور؟
طبعا مع وجود تصاعد الصراع الداخلي بين حكومتي بغداد وتركيا، كونهما تخوضان انتخابات لحد هذه الساعة، وبالتالي حمى التنافس الانتخابي ما زالت هي المسيطرة على نوعية تلك التصريحات السياسية. من المعلوم بأن التواجد التركي لم يكن وليد هذه الساعة ولا هذه الأعوام، بل هو لعقود قد خلت، وبالتالي الحكومة العراقية اعترفت بهذا الدخول وبهذا الخرق ورفضت، لأنه كان من غير علم وتنسيق الحكومات الحالية. وبهذا نرى بأنه يحاول الطرف التركي استثمار أكبر مساحة ممكنة حتى يخوض بالمد القومي لإثبات قدرته وإمكاناته لخوض هذه الانتخابات والحصول على أكبر مساحة من ناخبيه في تركيا، والأمر ينعكس على ماذا يجري في الساحة العراقية التي ردت بشكل دبلوماسي وراه خجولا لحد هذه الساعة، كونها أيضا ما زالت بحاجة لعملية كسب ود الأتراك، كوننا نعيش أزمة أخرى وهي أزمة المياه التي استطاعت بشكل دبلوماسي أن تحل هذه الأزمة وتعود إلى اتفاق مسبق غير موثق بإعادة غلق سد أليسا لمدة شهر واحد. بين الميزان أن لا يخسر الشارع العراقي تأييده للحكومة الحالية ولقادة الانتخابات الآن المتسيدين على المشهد العراقي حتى لا يدخل في عملية مواجهة وصراع جديدة يكون الطرف الآخر بها أيضا يخوض انتخابات تهيئ الأمر، أي لا يوجد جديد في موضوع فقط الإثارة، هناك عملية استعراض للطرف التركي أكثر مما موجود في العراق. ما زال الطرف العراقي يحاول جاهدا أن يبقى مرنا ويستخدم أكثر ما يمكن من الدبلوماسية حتى يبقي حبل الود مفتوح مع الجانب التركي حتى تمضي عملية تشكيل الحكومة الحالية ولا يدخل في مواجهات، بعيدا عن التصريحات النارية والاستعراضية والعسكرية، لأن لدينا إمكانيات على دخول جبل قنديل، وصولنا إلى سنجار، وصولنا إلى مخمور. مع تأكيد الطرف العراقي على لسان الناطق باسم الحكومة والدكتور العبادي في أكثر من مرة بأنه هذا يعتبر خرقا للقانون الدولي وخرقا للسيادة العراقية، ينبغي على الطرف التركي أن يراجع العلاقات الثنائية بين الطرفين والتي انسجمت غالبا على مصالح تصب في مصلحة الدولتين. وبهذا نرى الآن بتحريك هذه الورقة هي لا تتعدى مرحلة انتهاء انتخابات التركية، ثم ستعود الدبلوماسية التي تحكم في هذا الأمر.
طيب دكتور، ألا ترون أن الحكومة العراقية خرجت عن صمتها وتكلمت عن هذا التدخل العسكري دفعها في ذلك الضغط الإعلامي والشعبي على هذا الصمت، أي بمعنى آخر أن هنالك اتفاقيات مبرمة بين بغداد وأنقرة تغطي هذه التدخلات العسكرية من الجانب التركي، كيف تعلقون على ذلك؟
لنكون واضحين وصريحين، لا يوجد أي اتفاق رسمي بين الطرفين، هذا ما أكده رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة الدكتور عبادي في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مؤتمر صحفي، وأيضا أكدت فيما بعد أذكر فيما بعد المساجلات العلنية بين طرفي الحكومة العراقية متمثلة بالخارجية العراقية والخارجية التركية ورئاستي أركان الجيش للطرفين، بأن لا يوجد اتفاق مبرم رسميا موقع بين الأطراف على السماح بالتدخل التركي، لكن وهذه النقطة التي ينبغي أن لا نخفلها، هناك بعض غض الطرف من الطرف العراقي لوجود تفاهمات آنية مثل ما حدث على سبيل المثال للحصر في موضوع فرض السلطة الاتحادية في إقليم كردستان. آنذاك كانت هناك مناورات عسكرية بين الجيشين التركي والعراقي من قوات النخبة على الحدود التركية العراقية، والتي آنذاك شرعت بأنها ستسمح للقوات العراقية بالدخول إن سلزم الأمر هذا والتدخل من الأراضي التركية لفرض هيبة الدولة وسلطة السلطة الاتحادية في الإقليم على المنافذ الحدودية التي رفض آنذاك إقليم كردستان تسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد. وبهذا نرى بأنه قد تكون هذه الاتفاق هي من يساعد على تمرير بعض المصالح وليست اتفاق يسمح بخرق السيادة العراقية. يعني أذكر ما زالت تركيا تتعكز على بعض مواد ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للدول بالدفاع بحق الدفاع عن نفسها، لكن في نفس الوقت من حق العراق أيضا أن يستخدم نفس المادة ويدافع عن نفسه، ليس بالرد العسكري قد يكون، لكن بعملية تجنيد عملية هذا الخرق. وبالتالي نرى العراق دائما ما يلجأ إلى المحطات الإقليمية متمثلة بالجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، أو إلى الأمم المتحدة، وسبق أن طلب هذا الأمر. وأذكر على سبيل المثال الحصر استطاع أن يستحصل قرارا من الجامعة العربية في عام 2015 برفض هذا التدخل، وكذا الأمر وصل إلى طلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن في نفس العام، لكن توصل الطرفين إلى عملية تفاهم إيجابية وترطيب أجواء دفع بالعراق بالتراجع. لحد هذه الساعة ما زالت الأمور تجري مجرى العرف، لأنه سبق أن تواجدت القوات التركية من عقود خلت في مثلث الحدود العراقي التركي الإيراني لملاحقة عناصر الطككة، ليس الآن، من قبل عام 98 ولحد هذه الساعة. وبهذا نرى بأنه مضى العرف مع الحكومات اللاحقة بعدم قدرتها على الدخول بمواجهات مع تركيا كوننا ما زال نحتاج الطرف التركي ولسنا نمتلك بعض الحلفاء الاستراتيجيين للدولة العراقية مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تحابي على حليفها في الناتو تركيا ولا تعطي مجالا للضغط على الطرف التركي حتى يمرر مصالح الشعب العراقي والدولة العراقية. وأذكر فقط على هذا المنوال بمحاولة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق بترطيب الأجواء بين الطرفين العراقي والتركي بعد أن تصاعدت شدة الأزمة عندما زار أنقرة، وأثناء محاولة الوصول انتقال إلى بغداد صرح في مؤتمر صحفي في أنقرة بأن هناك حالة إيجابية بقبول بقاء القوات التركية، أو هكذا يسعى لديه بعض الإشارات الإيجابية من العراق ببقاء تلك القوات. فرد عليه العراق بشكل مباشر على لسان الدكتور عبادي بأن لا يوجد أي اتفاق مبرم، ولا يحق لوزير الدفاع الأمريكي أن يصرح بالنيابة عن الحكومة العراقية في هذا المضمار. وبهذا نرى بأن العلاقات غالبا ما تتأزم، لكن في نفس الوقت تبقي على الأبواب الخلفية مفتوحة لتمرير بعض المصالح. وأؤكد بأنه لا يوجد لحد هذه الساعة اتفاق رسمي، بل هو عرف قد جرى بين الطرفين العراقي والتركي تمرير مصالح بينية بين الطرفين العراقي والتركي.
دكتور، سؤال الأخير، يعني جبل قنديل، بغض النظر عن الخلافات بين الحكومتين العراقية والتركية فيما يخص التدخل العسكري، جبل قنديل يعني ماذا؟ يمثل عقدة كبيرة بالنسبة للأتراك، رغم أنهم حلف في الناتو وقوة عسكرية كبيرة وتمتلك الكثير من الأسلحة الحديثة، لماذا هذا التلكؤ في القضاء على حزب العمال الكردستاني إن صح التعبير في تلك المناطق؟
طبعا أذكر لم تتوقف تركيا عن توجيه ضربات جوية في أكثر من مرة وخلال أعوام قد خلت لحد هذه الساعة، وما زالت حد قبل أيام ضربات جوية على هذه المناطق التي هي أولا صعبة المراس طبوغرافيا، كونها مناطق لا تستطيع الاستحكام عليها لصعوبتها ولشدة وعورتها ولوجود تلك المناطق الجبلية الشاهقة والوديان العميقة التي لا تستطيع من مسك الأرض فيها، هي تستطيع أن تقوم بعمليات خاطفة ثم عملية الانسحاب وهكذا. والأمر نفسه ينعكس على عدم استطاعة العراق بشكل مباشر، لكن لا يحق للطرف التركي أن يقوم بهذا الخرق. يعني لماذا هي عجزت عن تنفيذه؟ لأنها لا تستطيع أن تخرق الأمر قانونيا، يعني من ناحية القانون الدولي ومن ناحية السيادة العراقية بهكذا تحرك عسكري كبير. هي تستطيع أن تقوم مثل ما سبق والأرف بعرف العلاقات المفتوحة بالقيام بضربات وعملية الكر والفر والعودة إلى معسكراتها، وبهذا هي من الصعب في مكان أن تكون هناك عملية عسكرية كبرى على الأراضي العراقية. عند ذلك سيكون خرقا صار ويستوجب من العراق الرد بشكل مباشر، وإن لم يستطع في بعض الأحيان استخدام القوة العسكرية، لكن من الممكن أن يستخدم المقاومة الشعبية بعملية الرد على الطرف التركي ويهدد معسكرات المتواجدة على الأراضي العراقية. وذكر بأن ما أطرق السيد أردوغان هو كان في مناسبتين وخلال مؤتمرات ودعوات انتخابية، أي لم يكن خلال عقد اجتماع لمجلس وزراء أو للبرلمان، بل كان هو خلال عملية الترويج الانتخابي، وبالتالي هي سباق واستعراض انتخابي لا غير، ولم يستطيع من الإنفاذ على أرض الواقع.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمير الساعدي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور أمير.
شكرا جزيلا لك حبيبي شرياط.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.